بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ طاهر. وهل هو مطهر؟ طاهر ومطهر. فما هو الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ نعم، هكذا يقال اختصارا: الماء المنفصل من الأعضاء بعد الغسل أو الوضوء، بعد الغسل أو الوضوء. طيب، ومن الذي قال بأنه ليس مطهرا؟ من الذي قال بأنه ليس مطهرا؟ عندك يا أبا صالح؟ إيش؟ من الذي قال بأنه ليس مطهرا؟ نعم، رواية على الإمام أحمد، وهو قول بعض الهادوية وجماعة من أهل العلم. والصحيح أنه طاهر مطهر. من يأتي بدليل على هذا القول أن الماء المستعمل طاهر ومطهر؟ ارفع صوتك. أحسنت، كانت عائشة تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة. نعم، أحسنت. عندما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء الذي توضأ منه، ولو كان نجسا لما فعل ذلك. وأيضا من يزيد؟ مسح رأسه بفضل ماء يديه، حديث من؟ الربيع بنت معوذ، أحسنتم. وأما حديث، نعم أحسنت، أيضا حديث الاستغسال للذي يصاب بالعين أنه يتوضأ له ثم يغتسل منه، فلو كان الماء المستعمل نجس ما جاز أن يغتسل المعيون من ذلك الماء. أحسنت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ما حال هذا الحديث؟ عند من ما حال هذا الحديث؟ عندك يا علي صحابيه؟ الحكم بن عمرو الغفاري، وهو في الصحيح المسند وجاء عن أبي هريرة. فكيف هذا؟ هل هذا الحديث دليل على أنه الماء المستعمل نجس؟ عند من؟ النهي للتنزيه. لماذا النهي للتنزيه؟ والرسول نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم. نعم، للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما هو حديث جابر، حديث جابر ما فيه. للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة واغتسل بفضل ميمونة، فنهيه مع فعله يدل على أن هذا الفعل مكروه. ولكن هل فيه دليل على النجاسة؟ ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الحديث خصص بالرجل والمرأة، فلو كان المراد به النجاسة لما خصص بالرجل والمرأة، لقال بالتعميم. طيب، الماء المشمس طاهر أم نجس؟ الماء المشمس عندك يا علي طاهر، هل خالف أحد في هذا؟ من الذي خالف؟ ياسر، لماذا خالف الشافعي؟ نعم، لما نقل عن أهل الطب أنه يورث البرص، ولا دليل على هذا، لا في السنة الصحيح ولا أيضا عن أهل الطب ثابت هذا القول. وهكذا الماء المسخن، ما حكم الماء المسخن؟ هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر. من الذي خالف؟ من الذي خالف وقال لا يتطهر به؟ عندك يا أنيس؟ مجاهد. والصحيح أنه طاهر ويتطهر به، يجوز التطهر به. وماء زمزم هل يجوز التوضأ به والغسل؟ ماء زمزم عندكم؟ ما لكم؟ عندنا طلاب جدد ما أعرف أسماءهم، فالسؤال عندهم. من كان جديدا فليرفع يده وأنا سأتبعهم واحدا واحدا. عندك يجوز؟ هل خالف في هذا أحد؟ عندك هل خالف في هذا أحد؟ ماء زمزم لماشي؟ لا، واستدل بهذا اللفظ. بعضهم كره إيش؟ بعضهم كره ماذا؟ عند الأخ. من أين أنت؟ أنت من أين؟ ها؟ برحمة. طيب إيش قلت؟ نعم، كره بعضهم استعماله لإزالة النجاسة، واستدلوا بماذا؟ حديث أبي ذر إنه طعام طعم وإنها مباركة، قالوا فلا تستعمل في إزالة النجاسة. وهل يجوز أن يغتسل الإنسان بماء زمزم في الحمام؟ هل يجوز أن يغتسل بماء زمزم في الحمام عند الأخ؟ يجوز. من أين أنت؟ من البيضة، من أصحاب موسى. طيب، النجاسات ذكرنا لكم بالأمس تعريف النجاسات أو النجاسة، فمن يأتي به؟ من يأتي بالتعريف؟ من حفظه قبل الدرس؟ ها، بهذا الشرط، ما يقرأ من الكتاب. هو كل ما يستقذره أصحاب الطبائع السليمة. كمل. ويتحفظون عنه. من أقسام العذر والبول. نعم. ويغسلون الثياب إذا أصابها من العذرة كالعذرة والبول. أحسنت. طيب، وصلنا إلى هذا الموضع صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: والنجاسات التي صحت عن الشارع هي ثمان، وهذه كما تقدم تحديد العدد على حسب الخلاف بين أهل العلم في بعضها، هل هو نجس أم ليس بنجس، وسيأتي تفصيل ذلك. ولكن قد فصل بعض أهل العلم، قسم النجاسات إلى ثلاثة أنواع. قسم النجاسات إلى ثلاثة أنواع. اجلس يا ولد. قسم النجاسات إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول ما كانت نجاسته مغلظة. القسم الأول ما كانت نجاسته مغلظة، وهذا كنجاسة الكلب، على خلاف سيأتي في باب الكلب، هل النجاسة في لعابه فقط أم حتى في بدنه. المهم، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. القسم الثاني ما كانت نجاسته مخففة، وهذا كنجاسة بول الغلام الرضيع، فهو نجس عند أهل العلم عامة، لكن نجاسته مخففة، ولهذا سيأتي أنه يرش عليه الماء رشا. القسم الثالث ما كان وسطا بين النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وهي بقية النجاسات، وهي بقية النجاسات. قال: والنجاسات التي صحت عن الشارع هي ثمان. وبعضهم يضيف إلى الكلب أشياء، ولهذا يقولون الكلب ونحوه، على خلاف سيأتي هل يضاف إلى الكلب شيء، لأن بعض أهل العلم يضيف. قال: الأولى غائط الإنسان مطلقا، صغيرا أو كبيرا إجماعا، وهذا الإجماع قد قام على أدلة كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وهذا الحديث يشمل الغائط، الأذى يشمل الغائط، والحديث في صحيح أبي داود للألباني رحمه الله، وهو أيضا في الصحيح المسند، وأيضا حديث أبي سعيد المشهور في تطهير النعال عند الصلاة بها، قال: فلينظر في نعليه فإن كان بهما أذى أو خبثا فليمسحهما بالتراب فإنه له طهور، حديث أبي سعيد وهو في الصحيح المسند. فهذا مما يدل على أن غائط الإنسان نجس سواء كان الإنسان صغيرا أو كبيرا، فهو نجس بالإجماع. قال: وما ورد في تخفيف تطهيره لا يقدح في تغليظ نجاسته. وكأن المؤلف أو الشارح رحمه الله يعني حصل في سياق كلامه شيء من الخلط، فإن الشوكاني في الدراري وصديق حسن خان في الروضة وهكذا من تكلم على هذه المسألة يذكرون أن ما جاء من تخفيف التطهير لا يقدح في تغليظ النجاسة في البول ليس في الغائط، والمؤلف هنا فصل الغائط عن البول، جعل البول مسألة ثم ذكر مسألة الغائط، وكان ينبغي أن تكون هذه الجملة بعد البول، فإنه هو الذي ورد التخفيف في تطهيره في بول الصبي، في بول الصبي، إلا إن أراد قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فهو أيضا في البول، وذاك ليس تخفيفا وإنما تطهيرا، فإن تطهير النجاسة إذا كانت بالأرض يكون بصب الماء عليها وتكاثر الماء حتى يذهب عينها. فقوله: وما ورد في تخفيف تطهيره لا يقدح في تغليظ نجاسته، هذا بالنسبة للبول، بالنسبة للبول. أما في الغائط فما نعلم حديثا فيه تخفيف تطهير الغائط. طيب، وإن أراد قصة الأعرابي فهو كذلك في البول، ولكن الشوكاني ذكر الاثنين معا فقال: غائط الإنسان مطلقا وبوله، ثم ذكر في الشرح هذه العبارة وقصد بها البول. قال: والثاني بوله، وبول الآدمي نجس بالإجماع، بول الآدمي نجس بالإجماع، نقل الإجماع النووي في شرح المهذب، في المهذب شرح المهذب وابن المنذر في الإجماع، نقلوا الإجماع على أن بول الآدمي نجس، وحتى الطفل الصغير فبوله نجس إلا أن نجاسته مخففة، فليس معنى أن بول الصغير يرش معنى أنه طاهر، لا، إنما هذا كما سيأتي للتخفيف، وإلا فهو نجس أيضا، فبول الآدمي نجس. والاستثناء في هذا الموضع بوله إلا الذكر الرضيع، فالمراد بالاستثناء هنا أي في كيفية التطهير لا في النجاسة، فإن البول نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا، كما أن الغائط نجس سواء كان الآدمي صغيرا أو كبيرا، وإنما كيفية تطهير النجاسة إذا كان من البول تختلف من الكبير إلى الصغير، فالكبير لا بد فيه من الغسل، والصغير قد يكتفى فيه بالنضح كما سيأتي. قال: بوله إلا الذكر الرضيع، الذكر الرضيع كما سمعت يستثنى في تطهيره، وأما من حيث النجاسة فهو نجس، لكن ليس بالإجماع، الإجماع في بول الكبير، أما الصغير فقد حصل فيه الخلاف، والذي خالف هو داود الظاهري، وخلافه في هذا الموضع ليس معتبرا، خالف داود الظاهري فقال بول الطفل الرضيع طاهر، واستدل بهذا الأحاديث وليس فيها دليل. طيب، ومن الأدلة على أن بول الآدمي نجس الأدلة في تطهيره كحديث الأعرابي وحديث الطفل الرضيع وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وهو يعذب لأنه ما كان ينظف النجاسة، يترك البول في ثيابه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من البول، فهذا يدل على أنه يعاقب على ترك واجب وهو تطهير هذه النجاسة، فهو نجس كما سمعت. إنما اتفق أهل العلم في بول الكبير واختلفوا في بول الطفل الرضيع، والصحيح أنه نجس، ولم يخالف فيه إلا داود الظاهري، وقوله في هذا الموضع مردود ليس بصحيح. قال: والثاني بوله إلا الذكر الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن وما يحنك به ونحوه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث الذي فيه التفريق في غسل بول الجارية ونضح أو رش بول الغلام الرضيع جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب كما ترى مرفوعا وموقوفا، وصححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا صححه الشيخ الألباني موقوفا، وجاء من حديث أبي السمح عند أبي داود وهو في الصحيح المسند أيضا، جاء بنحوه عن أبي السمح عند أبي داود وهو في الصحيح المسند أيضا، وجاء عند أبي داود أيضا من حديث لبابة بنت الحارث، من حديث لبابة بنت الحارث وهو أيضا في الصحيح المسند، وجاء عن غير هؤلاء الثلاثة، فالتفريق وكل الثلاثة يصححه الشيخ الألباني، فالتفريق بين بول الغلام والجارية جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أبو السمح ولبابة بنت الحارث وعلي بن أبي طالب، وكلها أحاديث صحيحة. ثم إن أهل العلم اختلفوا من هو هذا الطفل الرضيع الذي يخفف في تطهير نجاسته بالرش، من هو الذي لم يطعم الطعام كما في الحديث لم يطعم الطعام، فقال بعضهم الذي ما أكل شيئا غير اللبن، ما يأكل شيئا غير اللبن، وهذا فيه شيء من المبالغة، فإن الطفل ربما في أول أيامه يحنك بالتمر أو بالعسل، فهل معنى أنه خلاص في هذا الوقت بوله يغسل؟ وإنما الصحيح في تفسير الحديث لم يطعم الطعام أي لا يأخذه بنفسه ويشتهيه ويستغني به عن اللبن، إذا صار الطفل يأكل ويشتهي الطعام ويستغني به عن اللبن فهنا يغسل بوله. أما من كان صغيرا يعتمد على اللبن وقد يعطى شيئا يسيرا من العسل أو شيء من التمر كالتحنيك ونحوه فهذا لا يضر، ما زال حكمه ينطبق عليه الحديث لأنه لم يتغذى بالطعام، إذن لم يطعم الطعام أي يتغذى به بديلا عن اللبن، يتغذى به بديلا عن اللبن. وقد اختلف أهل العلم ما هي الحكمة من تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجارية والغلام، لماذا فرق بينهما؟ وأكثر أهل العلم على أن هذا أمر تعبدي، فالحكمة إيش؟ عبادة، لا نعلم ما هو السبب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول سمعنا وأطعنا. وقال بعضهم بل الحكمة أو من الحكم التي لأجلها فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلام والجارية، قالوا لرفع المشقة، فإن الغلام غالبا ما يتناوله الناس يرفعونه ويحملونه، وهذا معلوم أن إذا كانت طفلة ما يهتمون بها، وإذا كان ولد فهذا يأخذه وهذا يأخذه وهذا يأخذه، وربما يبول فوق ثيابهم، فلوجود المشقة لكثرة من يحمل الذكر فخفف في طهارته، وهذا لا دليل عليه، إنما هو عبارة عن استنباط، ولكن الحكمة الصحيحة أنها عبادة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به كما أمر عليه الصلاة والسلام. طيب نعم ممكن ممكن يذكر هذا، وقد ذكروا أمور أخرى منها أنه الذكر مخرجه ضيق فيتناثر البول في أماكن كثيرة ويتضرر به الناس، وذكروا أشياء لكن كلها لا دليل عليها صحيح صريح. قال وللجماعة من حديث أم قيس رضي الله عنها، أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وانظر قوله لم يأكل الطعام أي أنه ما صار يأكل الطعام ويستغني به ويتغذى به، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وهذا في الصحيحين. وهذا القول الذي هو على هذه الأحاديث مع حديث أم محصن أن بول الغلام يغسل ينضح ويرش، بول الجارية يغسل، هذا قال وهو قول علي رضي الله عنه وأم سلمة رضي الله عنها وأحمد وإسحاق، وهو الأصح من مذهب الشافعية، قاله النووي. وأيضا هذا القول هو قول عطاء، هذا القول الذي هو القول الصحيح هو قول عطاء والحسن والزهري وابن وهب، هو قول عطاء والحسن والزهري وابن وهب أنه يفرق بين الجارية والغلام كما في الأحاديث. قال وعن الزيدية والحنفية يجب الغسل فيهما، ولو ترك الزيدية كان أحسن له. واختلفت الروايات عن مالك، فجاءت عنه رواية أنه يغسل من بول الغلام والجارية. وما هو دليلهم؟ دليلهم الأدلة العامة في غسل النجاسات، وهذا القول مردود، هذا القول الذي ذكر هنا مردود بالأدلة، فإن العام يقضي عليه الخاص، فأدلة غسل النجاسات عامة وأدلة نضح بول الغلام الرضيع خاصة، والخاص يقضي على العام. وهناك قول ثالث، القول الأول ما هو؟ التفريق، والقول الثاني الغسل فيهما جميعا. القول الثالث قالوا ينضح فيهما، ينضح بول الغلام وينضح بول الجارية، وهذا جاء عن الأوزاعي وهو وجه للشافعية، وحكي عن الإمام مالك، وحكي عن الإمام مالك قال الشوكاني وغيره من أهل العلم، وهذا قول مصادم للأدلة، وهذا قول مصادم للأدلة، هذا القول الثالث. وهناك قول رابع، وهناك قول رابع، وهذا القول الرابع هو قول ابن حزم وهو قول شاذ. فابن حزم في هذه المسألة يقول يرش من بول الغلام مهما كان عمره ولو كان شيبة، يرش من بول الغلام من بول الذكر هكذا قال، لما جاء في بعض الروايات ينضح بول الذكر، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر. طيب إذن فما كان من كان ذكرا فبوله لا يحتاج إلى غسل، إنما ينضح ولو كان صاحب لحية أو شيبة أو كبير أو صغير، وهذا القول مردود ليس بصحيح، فقد جاء في الأدلة توضيح الذكر أنه الرضيع في حديث أم محصن لم يأكل الطعام، وفي بعض الروايات لم يطعم، لم يطعم فهو صغير، أما أن يقال أنه الذي هو ذكر ولو كان كبيرا فهذا قول مردود. قال إذا استبدل عن حليب الأم بحليب آخر ينظر، ينظر كلام أهل العلم ما أذكر الآن.